بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 27 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين 5 من رمضان 2400 من الهجرة الموافق 13 من ديسمبر 99 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وحديث أبي سعيد هذا كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن أفراد البخاري عن مسلم. هذا الحديث انفرد بإخراجه الإمام البخاري عن مسلم، ليس في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث، وإن كان فيه ما يقارب معناه لكن ليس هو هذا الحديث، وسيأتي الكلام عن هذا بشيء من التفصيل. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. وعرفتم منهج الإمام البخاري في كتاب الإيمان أنه يعتبر كلمة الدين والإسلام والإيمان والبر، يعتبر كل هذه الكلمات تؤدي نفس المعنى إذا أطلقت، إذا أطلقت دخل فيها البقية وأدت إلى نفس المعنى، كما احتج قبل ذلك بقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، وأمثال ذلك وأمثال هذه الآيات التي فيها الكلام عن البر أو الكلام عن الدين أو الكلام عن التقوى أو الكلام عن الإحسان أو الكلام عن الإسلام أو الكلام عن الإيمان. اعتبر كل هذه الأدلة عندما تطلق هذه الألفاظ يراد بها نفس المعنى. وهنا يقول: من الدين الفرار من الفتن، حتى الفرار من الفتن عده دينا يتقرب به إلى الله، وما دام يتقرب إلى الله به فهو دين، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بما هو دين. فالفرار بالدين من الفتن يعتبر دينا، لأنه يراد به الحفاظ على الدين، فلذلك صار دينا. فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلما كان المقصد من الفرار من الدين الحفاظ على الدين صار نفس الفرار من الدين دينا وصار إيمانا. وهذا معناه أنه إذا لم يجد المؤمن سبيلا للمحافظة على دينه إلا بأن يفر فهذا من الدين، ولا يعتبر هذا جبنا ولا يعتبر ضعفا، بل هذا من الدين، لأنه قد لا يصان الدين إلا بالفرار. ولا شك أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزل الناس، وفي كل خير، كما ورد في الحديث الصحيح: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزل الناس، ولكنه في نهاية الحديث قال: وفي كل خير. فلا يقال عن ذلك المؤمن الذي آثر السلامة إنه ضعيف الإيمان، ما يقال هذا، يقال إنه آثر السلامة واختار لنفسه الطريق الأأمن والأسلم. فديننا يحثنا بالدرجة الأولى على الحفاظ على أنفسنا أولا، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا يجوز أن تبيع دينك من أجل مصلحة الدعوة. هذا المقصد مقصد خاطئ تماما. فبعض الناس يفرط في دينه من أجل أن يكسب أناسا يدخلون في الدين، هذا خطأ. أنت في الأصل تحافظ على نفسك كالتاجر الذكي الذي يحافظ على رأس ماله ثم يطلب الربح، إنما يضيع رأس ماله بزعم أنه يريد الربح، فهذا تاجر غير عاقل، يعتبر إن يعني وضعناه في مكانه الصحيح في إعداد المجانين، هذا لا يقول أنا أريد الربح فيخسر رأس المال، ما يصلح، هذا ما هو عاقل. فالأصل أنه يحافظ على رأس ماله ثم يطلب الربح والزيادة. فكذلك المؤمن يحافظ على دين نفسه أولا ثم يحاول أن يأخذ وأن يكسب أناسا يدخلون في الدين أو يقبلون على الدين أو يقتربون من التدين، إنما يفقد دينه من أجل أن يكسب غيره، هذا نوع من عدم العقل ونوع من التفاهة. ومعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه أبدا، فكيف يفقد دينه ليعطي الدين لغيره؟ لما هذا غير مقبول. فبعض الناس يجعلون مصلحة الدعوة صنما ليعبد من دون الله عز وجل، مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة، يحلق لحيته من أجل مصلحة الدعوة، تتبرج امرأته من أجل مصلحة الدعوة، يترك الصلاة في المساجد من أصل من أجل مصلحة الدعوة، يلبس البدلة والكرافتة من أجل مصلحة الدعوة، وهكذا كل شيء من أجل مصلحة الدعوة، هذا ليس من الدعوة ولا من الدين ولا من الإسلام ولا من الإيمان. والإنسان الضعيف الإيمان الذي يأخذ بالرخص لا يقال إن رخصته لمصلحة الدعوة، بل أقول أنا أخذت بهذه الرخصة لضعفي، لا ينبغي أن أنسب ضعفي لمصلحة الدعوة، أقول أنا حلقت لحيتي لأني لا أستطيع أن أصبر، أنا ضعيف، لكن أقول لا، هذا من أجل نصرة الإسلام، هذه حيلة شيطانية. فمن حلق لحيته نظرا لأنه لا يتحمل ذلك ولا يصبر على الأذى الذي يمكن أن يصيبه، فإذا مر مثلا بكمين يحتجز ويستجوب من أجل لحيته فيقول لا، الباب الذي يأتي منه الريح نسده ونستريح، أنا أحلق اللحية حتى أمر مع هؤلاء الركاب الآخرين وخلاص، فهم ما ينزلون من الميكروبات إلا الملتحي، لا داعي أنا أحلق لحيتي. تقول أنت ضعيف الإيمان، أخذت بالرخصة، ولك أن تأخذ بالرخصة، لكن هذا لضعفك، فلا ينبغي أن تجعل ضعفك لمصلحة الدعوة ولمصلحة الإسلام ولنصرة الإسلام، لا، قل أنا ضعيف ولا أتحمل، إنما أن تجعله لمصلحة الدعوة لا لا، فهذا غير مقبول وغير يعني معقول أبدا، أن تجعل ضعف الإيمان نصرة للإيمان. فالفرار بالدين من الفتن ليس ضعفا أبدا، لأنه يريد المحافظة على دينه، يقول أنا أريد المحافظة على ديني أنا، بل إن الفرار بالدين من الفتن أفضل من أن تفرط في الدين أخذا بالرخصة. أيهما أفضل، أن تفر بدينك من الفتن مع المحافظة على دينك، أو أن تفرط في دينك أخذا بالرخصة؟ أيهما أفضل؟ ما يحتاج، الفرار أفضل، الفرار بالدين من الفتن صيانة لدينك أفضل من أن تبقى في الفتنة مع التخلي عن شيء من الدين حفاظا على حياتك. فأنت في الحقيقة لا تريد المحافظة على دينك، أنت تحافظ على مصالحك الدنيوية، لا تريد أن تؤذى ولا تريد أن تتعرض لأي شيء من الأذية، مع أن هذا هو طريق الأنبياء، هذا هو طريق الأنبياء، أنك تكون على منهج الأنبياء وإن أذيت وما عندك جريمة، ما عندك شيء تستحق به أن توقف أو أن تعاقب، هذا تحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا لصالحك، هذا من الثبات على الدين. فمثل هذا الذي لا جريرة لك فيه ولا جريمة، ما فعلت شيئا، ما عندك جريمة تستحق أنك تحتجز أو تستجوب، إلا أنك فقط عملت بالسنة، تمسكت بالهدي النبوي، ما في عندك شيء، لا أنت تنازع الأمر أهله، ولا أنت مثير للفتن، ولا أنت مثير للشغب، ولا شيء من هذا، أنت ملتزم بدينك في نفسك، وما تعرضت له من الأذية هذا يعتبر في صالحك وفي ميزان حسناتك، ويعتبر لصالح عقيدتك ودينك، وبمرور الأيام تكون أنت وأمثالك سببا في نشر الخير، لأنك إذا تعرضت لمثل هذه المضايقات ثم سلمت يقول الناس الحمد لله من التزم بهذا الشيء يسلم، ما يعني يعتقل ولا يتعرض للضرب ولا الإهانة، فقط تين جيم لا بأس، ما في مشكلة. وحتى لو فرضنا جدلا، وهذا غير صحيح طبعا، أن الإنسان اعتقل وما له جريمة، نفرض ذلك يعني، وضرب وبدون أي يعني جريمة، ما كذب ولا كتم شيئا ومع ذلك أوذي، والله احتسبه عند الله، احتسبه عند الله، ما عندك جريمة أصلا، ما عملت شيئا تستحق به العقوبة. فالشاهد هنا، إذا أنت وأنا وزيد وعمر كلنا أخذنا بالرخصة، كيف يعرف الناس دين الله؟ لا يمكن، لا بد أن يكون هناك من يأخذ بالعزيمة ويصبر ويحتسب ويتحمل ويقول هذا كله عند الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن تعلم أن التمسك بالدين هو الأصل، وأن الأخذ بالرخصة هذه مسألة خاصة فردية، يعني الأخذ بالرخصة نقول هذا حالة خاصة، لا ينبغي أن تعمم هذه الحالة الخاصة حتى تصير سياسة أو تصير منهجا للدعوة إطلاقا، حالة فردية، حالة خاصة، هي بخلاف الأصل. الأصل الأصيل أننا نحافظ على الدين، ولذلك لهذا الأمر الذي هو الحفاظ على الدين شرعت الهجرة. شرعت إيش؟ الهجرة. الهجرة للحفاظ على الدين أولى وأفضل من البقاء في محل الفتنة الذي لا يمكنك معه الصبر والثبات، أيهما أفضل؟ بل إن الذي يبقى في الفتنة مع التأثر بها حتى وإن كان أخذ بالرخصة مع وجود السبيل الذي هو الهجرة يعتبر آثما، كما قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن رد الملائكة عليهم بقولهم أو على قولهم إنا كنا مستضعفين في الأرض، ربنا قال ظالمي أنفسهم، توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إذن هم على إثم وعلى معصية ظلموا أنفسهم. لما قالت لهم الملائكة فيما كنتم؟ لماذا ظلمتم أنفسكم؟ لماذا أنتم بقيتم مع هذه المخالفات ومع هذه الرخص التي أنتم أخذتم بها؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما نستطيع أن نلتزم بالدين في وسط هذه البيئة التي كنا نعيش فيها. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فمن كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر ومع ذلك زعم الأخذ بالرخص يكون آثما. من الذي يجوز له الأخذ بالرخص؟ الآية الأخرى قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما وجدوا سبيلا للهجرة ولا يستطيعون، إما لكبر سنهم، إما لأنها امرأة ضعيفة، إما صغير في السن. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ثم ذكر الله قيدا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك ماذا؟ عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله إيش؟ عفوا غفورا. إذن الإنسان إذا وجد سبيلا للفرار بدينه حفاظا على دينه ليس من حقه أن يأخذ بالإيش؟ بالرخصة. ليست رخصة في حقه في هذه الحالة، الرخصة في حق من لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا ولا يمكنه الثبات على دينه، ف فأجاز الله له حتى أن ينطق بكلمة الكفر إن تعرض لضغوط لا تحملها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هل يجوز أن نجعل هذه الرخص سبيلا لنصر الإسلام والمسلمين؟ لا لا لا، هذه حالة فردية خاصة بصاحبها، لا تعمم ولا تتخذ قاعدة ولا تتخذ سبيلا لنصرة الإسلام ولا لمصلحة الدعوة، بل يقال هؤلاء مستضعفون، والدعوة لا تنصر بالمستضعفين أبدا، الدعوة لا تنصر بالمستضعفين، إنما تنصر بالضعفاء الذين أخذوا بالأسباب فهاجروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بإيش؟ بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء الذين لا حول لهم لقوا هاجروا وخرجوا وتركوا ديارهم وأموالهم وذهبوا إلى مكان آخر وهناك نصرهم الله عز وجل. فالرخص ليست سبيلا لنصر الإسلام، الرخص حالات خاصة. فالذي يقول إن مخالفة الدين لنصر الدين نقول أنت ما تعرف الدين، ما تعرف ما هو الإسلام، باب من الدين، هذا من الدين، من صميم الدين. بعض الناس يعتبر الهجرة يعتبرها إيش؟ يسمونها بغير اسمها، يقولون إن الهجرة عبارة عن إيش؟ هروب من الميدان. نقول إذن هرب النبي صلى الله عليه وسلم من الميدان، هرب من مكة، ترك الميدان وهرب. إذن أنت ألغيت الهجرة. هكذا الهجرة هي الخطوة التمهيدية للجهاد. ولذلك إذا أنت قرأت كتاب الله تجد دائما إذا ذكرت الهجرة والجهاد تذكر الهجرة أولا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. الهجرة هي الخطوة التمهيدية للجهاد، لأن الجهاد لا يأتي إلا بعد تميز، لأن الجهاد لا يأتي إلا بعد إيه؟ بعد تميز. وكيف يحصل التميز والأمور مختلطة بعضها ببعض؟ فبهجرة هذه العصبة المؤمنة إلى مكان آخر تتميز الصفوف. وفي هذه الحالة حتى لو بقي في الصف الكافر من هو مؤمن في الباطن ويخفي إيمانه لا يضرنا إذا نحن قمنا بجهاد هؤلاء الكفار، لأن هذا المؤمن إذا مات فإنه يبعث على نيته. ولكن مع هذا ربنا غفور رحيم، فإنه لما أراد المؤمنون دخول مكة عام الحديبية ما كانوا يعرفون أن لهم إخوانا وأخوات في داخل مكة يبطلون الإيمان ولا يستطيعون المجاهرة الإيمان، فأجل الله ذلك، أجل الفتح. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إيش لم تعلموهم أن تطأوهم، ليس من أجل أن هذا حرام لا، فتصيبكم منهم مع الرقال، قتلوا إخوانهم فقط من أجل هذا. فربنا الرؤوف الرحيم أجل الفتح من أجل مصلحة، وهي إبقاء هؤلاء المؤمنين والمؤمنات دون أن يصابوا بأذى. فربنا أجل الفتح من أجل هذه المصلحة. والشاهد على كل حال أن الهجرة نصر لدين الله عز وجل، ليست فرارا من الميدان، بل بالضبط كما لو كنت في الميدان. قال تعالى إن الذين تولوا معذرة نعم إيش الآية التي فيها نعم إلا متحيزا إلى إيش أولها فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئته. إذن أثناء القتال يجوز أنك تكر، يجوز أنك تفر معذرة، يجوز أنك تفر يعني تولي دبرك للعدو، لا يجوز أن تولي دبرك للعدو أثناء القتال، يعني لا يجوز أن تعطيه ظهرك، لأن تعطيه ظهرك معناه أن أنت إيش ستفر من الميدان. لا، يجوز هذا في حالتنا إذا أردت بالفرار أن تكر. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا إيش يعني مجرد مناورة، مجرد إيش مناورة. فمن ولى ظهره للعدو متحرفا لقتال، أي يريد بهذا مناورة العدو لكي يهاجمه من جهة أخرى، هذا يجوز. أو متحيزا إلى فئة، هناك فئة مؤمنة يريد أن ينضم إليها ليكتسب قوة على قوته، يجوز. يعني كل ما كان من باب الإعداد لملاقاة العدو جاز. أما أنك تفر من الميدان، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فليست الهجرة فرارا من الميدان، الهجرة هي كما قلنا سبيل لإعداد العدة ليش؟ للجهاد. الهجرة لو لم يكن منها ثمرة إلا صيانة الدين، المجاهد الذي سيجاهد غيره لابد أن يكون محافظا أولا على نفسه على دينه، هو كيف يجاهد الناس هو أصلا يستحق أن يجاهد. ولذلك كثيرا ما نقول هذه الكلمات، إن الذي يتأهل لشيء أو يطالب بشيء وهو ليس أهلا له هو أحوج إلى أن يدعى إلى هذا الشيء الذي زعم أنه يريد أن يدعو الناس إليه. فأكثر هؤلاء الذين يطالبون بتحكيم الشريعة هم أولى الناس بأن يدعوا إلى تحكيم الشريعة في عقيدتهم، هم أنفسهم أولا. عقيدتكم ليست عقيدة الأنبياء، أنتم أولى الناس بأن تدعوا إلى تحكيم الشريعة في نفسك أولا. كيف تطالب الناس بتحكيم الشريعة وأنت ما تحكم الشريعة؟ هؤلاء الذين يدعون الناس إلى تبليغ الدين والخروج في سبيل الله أحوج الناس أن يدعوا إلى أن يبلغوا الدين وأن يدعوا إلى الله، هم لأنهم جهلة ما عندهم علم، لا في شيء، قصص وخرافات وأساطير وحكايات وحديث موضوعة وضعيفة وأباطيل وأسمار وإيش هذا؟ هذا هو الدين؟ يا أخي أنت أحوج إلى أن تدعى من أن تدعو، وأحوج إلى أن تبلغ من أن تبلغ. تعال هنا، أنت نفسك تحتاج إلى أن تبلغ الدين، أنت نفسك تحتاج إلى أن تدعى إلى هذا، أنت ما تعرف الدين، ما تعرفه، كيف تدعو إلى شيء أنت نفسك لا تفهمه لا تعرفه؟ فأنت محروم من معرفة الدين، كيف تدعو غيرك وأنت فاقد لهذا الشيء؟ فلذلك الإنسان الذي لا يصون دينه لا ينتظر ولا ينتظر منه أبدا أنه يجاهد في سبيل الله أبدا. فالمهاجر لما أفتى الشيخ الألباني رحمه الله بوجوب الهجرة على كل مسلم من أي بلد من البلاد لا يمكنه فيها أن يقيم دينه، قامت الدنيا وما قعد، كيف نترك البلاد للكفار؟ كيف؟ قال لهم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة فر من الميدان وترك أهل الكفر على فهمه. إذن أنتم ألغيتم الهجرة، ما في شيء عندكم اسمه الهجرة. الهجرة دائما تكون مقدمة للنصر، الهجرة تكون مقدمة للجهاد، الهجرة تكون هي التمهيد لتميز الصفوف ليميز الله، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ربنا يريد هذا التمييز وهذا الفصل وهذا الفرقان، ربنا يريده، ما تبقى الأمور هكذا متميعة تداخلة، ما أحد يعرف الحق من الباطل. ومعظم الذين يصطادون في الماء العكر يريدون أن تبقى الأمور مائعة لأنهم ما يحسنون الصيد إلا في الملاكة، يريدون أن تبقى معكرة، كلما أنت نقيت خلق لا ما تتكلم، أنت تفرق الظفور، أنت تعمل فتنة. يا أخي نريد دين الله أن يكون واضحا جليا صافيا نقيا، ما تريدون أن نصفي الدين؟ لا اتركوا الأمور على ما يعني، إحنا مبسوطين كذا كالغلط، ليس ملكا لكم دين الله عز وجل، هي تركة تقسمونها، والله نعطي التبليغ والدعوة شوية والإخوان المسلمين شوية والجهاد شوية والجماعة الإسلامية شوية وإيران شوية والسودان شوية، نوزع دين الله عز وجل أصبح تركة نوزعه على الناس، كل واحد يأخذ قطعة وخلاص ارضى بقسمك وانتهى الموضوع، كأننا نقسم تركة نحن نملكها. هذا دين الله، دين الأنبياء والمرسلين، ليس ملكا لنا وليس ملكا لأحد، وليس من حق أحد أن يقسمه على مزاجه على هواه ويقول كل هؤلاء على خير وكل هؤلاء على طيب، ما يصلح، هذا ليس ملكا لنا، دين الله هو ما جاء من عند الله. هجرة، الهجرة مذكورة في الكتاب مذكورة في السنة أم انقطعت الهجرة؟ انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة فقط، أما الهجرة فباقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فحديث لا هجرة بعد الفتح هذا خاص بالهجرة من مكة إلى المدينة فقط، لأن مكة فتحت وصارت دار إسلام، فكيف تهاجر من دار إسلام إلى دار إسلام؟ انتهت الهجرة من مكة بفتح مكة، لكن ما انقطعت الهجرة على عمومها، هذا جهل، جهل بدين الله. فبعض الناس يفهم فعلا أن الهجرة قد انتهت بفتح مكة، يقول ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، يا أخي هذه هجرة مخصوصة، إنما الهجرة العامة ما انقطعت، يقول فيها صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هجرة ماضية إلى يوم اليوم يذكرها الله عز وجل في إن الذين آمنوا والذين هاجروا وتكون انقطعت، لا يمكن، هذه صفة للمؤمنين إلى يوم القيامة لا تنقطع. المهاجر بمعناه العام هو من هجر ما نهى الله عنه، هذا بالمعنى العام. بالمعنى الخاص إذا كان الإنسان في بلد ولا يمكنه أن يقيم دينه، يجب عليه ما دام يقدر على الهجرة يجب عليه أن يهاجر ما دام ممنوعا من إقامة دينه. إذا منع من الصلاة، إذا منع من حجاب امرأته، يجب عليه الهجرة إذا كان يقدر على الهجرة. ما يقول أنا أبقى هنا لمصلحة الإسلام، هذا ليس من حقك، ليس دين الله ملكا لك حتى تقول مثل هذا الكلام. دينك أولى من أي شيء آخر، الحفاظ على دينك من الدين، الفرار من الدين، الفرار بالدين من الدين، من الدين الفرار من الفتن، كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب من الدين إيش؟ الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي تلميذ الإمام مالك، وهو أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك، وليست النسخ الموجودة من الموطأ من روايته، ومع ذلك نقول هو أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رحمه الله، عن مالك وهو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي مولاهم المدني إمام دار الهجرة، الإمام المعروف إمام مالك، وكنيته ما كنية الإمام مالك؟ أبو عبد الله، والإمام البخاري أبو عبد الله، والإمام أحمد أبو عبد الله كذلك، والإمام الشافعي أبو عبد الله، وأبو حنيفة ما كنيته؟ ليس أبو عبد الله، أبو حنيفة كنية، ما اسمه إذن؟ ما اسم أبي حنيفة رحمه الله؟ النعمان، اسمه النعمان ابن ثابت الكوفي. فالإمام أبو حنيفة هو هذه كنيته، اشتهر بها أبو حنيفة كنية، أبو حنيفة كنية. طيب، فالحمد لله ما شاء الله يعني مستيقظون، لم تفعلوا مثل إخوانكم منذ سنين، قلتوا ما كنية أبي حنيفة ما عرفوا، قالوا ما نعرف. فأبو حنيفة هي كنية، أبو حنيفة كنية واسمه النعمان. عن مالك عن عبد الرحمن، طبعا الإمام مالك صاحب الكلمة المشهورة المضيئة، لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هذا هو شعار الدعوة السلفية، صلاح الأمة بالعودة إلى ما كان عليه أول هذه الأمة، هذا هو شعار الدعوة السلفية، الصلاح لا يكون إلا بما صلحت به الأمة في أول الأمر، هذا هو معنى الدعوة السلفية، وهذا هو معنى العودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فالدعوة السلفية ليست دعوة خاصة، بل هي دعوة لكل مسلم، يجب على كل مسلم أن يكون على هذه الدعوة المباركة، لا يسعه الخروج عن هذه الدعوة، لا يسعه، لأنه ملزم بأن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا لا يسع. أنا أقول تعال أدخل جماعة الإخوان المسلمين، أقول لا يلزمني، أدخل جماعة التبليغ لا يلزمني، أدخل جماعة الجهاد لا يلزمني، لا يلزمني، هذه جماعات محدثة، هل يلزمني أن أدخل أي جماعة من هذه الجماعات؟ لا يلزمني. هل هذا الدخول يلزمني دينا وشرعا أن أدخل في أي جماعة من هذه الجماعات؟ لا يلزمني. لكن هل يسعك ألا تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما يسعك، لا يسعك إلا أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هذه دعوة لكل المسلمين، لا يسع مسلما الخروج عنها، ليس من حقه أن يقول أدخل ولا ما أدخل، هذا ليس من حقه، فلا يجوز لمسلم أن يتخلف عن أن يكون سلفيا، لا يجوز أبدا، لا يجوز لمسلم أن يقول أنا لا أكون من الأشياء المبكية المبكية. ونحن في المؤتمر الأخير هذا جاء واحد من التبلغيين من الصوماليين، أخواننا الصوماليون طيبون جدا، اسمه عمر، فجيء به حضر المؤتمر وأراد أن يشغب في بعض المحاضرات، المهم جاءوا به إلى أخينا الشيخ علي بعد المحاضرة، وأراد أن يشغب على الشيخ علي الحلبي، فالمهم الشيخ علي أخذ يحاوره ويفهمه بالتي أحسن ويأخذ يعني ويعطي معه. وفي النهاية خرج الشيخ علي لشيء ثم عاد وهو يعني ما زال يأخذ. المهم أخذ يعني بأخينا عمر هذا يعانقه ويقبله، قال بإذن الله إن شاء الله تكون سلفيا، قال أبدا. قال أنا أقول لك تكون سلفيا هذا ما هو شيء سيء أبدا، يجزم يعني ما يمكن أبدا. طيب يا أخي خليك تبليغي بس كن سلفي، كن تبليغي سلفي. لكن لا، هو يرفض الكلمة، يعني كن مع هؤلاء، أخرج معهم وانفعهم وانصحهم، لكن كن أنت سلفيا. ما نقول لك ما يعني اقطعهم بالمرة، لكن إن كنت سلفيا وخرجت معهم بنية إطلاعهم هذا يجيزه أهل العلم، أنك تخرج لصلاحهم لدعوتهم هم، هذا طيب. لكن أنك تخرج معهم في بدعهم لا، أما هذا فلا، أن تخرج تشرب أنت من معينهم لا، ما يجوز هذا، ما يجوز البتة. أما من خرج معهم بنية إصلاحهم وبنية توجيههم وتصليح عقيدتهم ودعوتهم من الخير وإصلاح ما هم عليه من منهج ونهيهم عن البدع التي يعملونها، لا داعي أن نحدد الخروج بثلاثة أيام، ولا داعي أن نحدد كذا وكذا، ولا داعي لتخصيص كذا وكذا، إذا كان بهذه النية جاز. ولكن طبعا هذا الأمر بعض الناس يعده مستحيلا، يقول إذا أنا فعلت هذا ما يأذنون لي. وأذكر مرة جاءونا في مسجد سبيل المقربين قديما، مرة ومرتين وثلاثة، وزاروني في البيت وقالوا نحن إذا نزلنا منطقة لابد أن نزور أهل العلم فيها، ولابد أن نكرمهم، ودعوتنا تقوم على إكرام العلماء وما إلى ذلك، لكننا ما كنا ندعهم يتكلمون إلا ونعقب على كلماتهم بما يصلح من فسادها، فكنا نقول هذا الحديث ضعيف وهذه القصة لا أصل لها، فطبعا ما جاءوا مرة أخرى انقطعوا. وما قلنا لهم لا تأجل، لكن لما كان بعض إخواننا يقوم يعقب بعد كل كلمة يعني يقوم بها أحدهم، يقوم يعقب بعض إخواننا يقول هذا الحديث ضعيف وهذه القصة خرافية وهذا، فأصبحت المسألة بالنسبة إليهم لا يمكنهم طبعا العمل في هذا الجو، وبالتالي بدلا من أن يمتصحوا لا ابتعدوا، ولا أصبحوا يزورونني ولا أصبحوا يأتون إلي، وانتهى الموضوع برمته. فالشاهد أن هذا من الناحية العملية حقيقة قد يكون أمرا صعبا، ولكن قد يصبر عليه بعض الناس أنه يكون قويا وعنده بصيرة وعنده حصيلة علمية يعني قوية، لعله يستطيع أن يصاحبهم وأن يحاول أن يخرجهم مما هم فيه من جهالات وبدع وضلالات وما إلى ذلك. وهذا أمر يعني ليس على الله بعزيز، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالشاهد على كل حال أنه لا بأس للإنسان أن يصاحب هؤلاء بنية وبخاصة العوام، لأن العوام في الغالب ما يعرفون شيئا، أما رؤوسهم فيبعد ثم يبعد ثم يبعد أن يعودوا عما هم عليه، يعني هذا بعيد في حق من شب على هذه البدع وشاب عليها، بعيد جدا، وخاصة إذا كان من الرؤوس، وخاصة إذا كان رجل صار رأسا، وأنت تقول له تعال اطلب العلم، هذه صعبة على النفوس إلا من رحم الله. أمير تقول له تعال اطلب العلم وهو أمير يسمع له ويطاع، يأمر وينهى بإشارة إصبع يستجاب له، وأنت تقول تعال اطلب العلم من الأول، طبعا هذه لا يعني لا يقبلها إلا من كان مخلصا، وهذا قليل للأسف، هذا قليل. فالشاهد أنه ينبغي هنا كما قلنا أن نفرق بين الدعوات الحادثة وبين الدعوة السلفية. لا يسع مسلما أن يخرج عن الدعوة السلفية، وليست هناك دعوة سلفية بمعنى أنك تنتظم فيها تسجل اسمك تقول اكتبوني عضوا في الدعوة السلفية، لا، هذا ما في، لا وجود له. ومن دعاك إلى سلفية من هذا النوع فاعلم أنه حزبي يتستر بالسلفية، سلفية ما فيها بطاقة عضوية سجلوني معكم وأنا أريد أن أدخل في هذه الجماعة، ما في. لهذا المعنى لو جاء السلفية عقيدة ومنهج، السلفية عقيدة ومنهج، من كان على هذه العقيدة وعلى هذا المنهج فهو سلفي، وإن لم يكن مسجلا في أي مكان، يكفي أنه مسجل عند الله أنه على دعوة الأنبياء والرسل، وأنه يسلك سبيل الذين رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعهم بإحسان. فدخل في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أنت من هؤلاء، هذا يكفي، هذا يكفي، ما تحتاج لا إلى بطاقة عضوية ولا إلى تسجيل ولا إلى كذا وكذا، ولا إلى أن تكون في خلايا تنظيمية ولا في تنظيم هرمي ولا في خلايا عنقودية. كل هذا الكلام ما نعرف له أصلا، بل ليس من السلفية في شيء ولا من الدعوة السلفية في شيء، والله المستعان. فالإمام مالك من أئمة هذه الدعوة المباركة من سلفنا الصالح، وهو من أتباع التابعين، مالك عن نافع عن ابن عمر، فابن عمر صحابي ونافع تابعي، ومالك من أتباع التابعين. نعم، فالإمام مالك من السلف الصالح، وهو صاحب هذه الكلمة المضيئة: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه يقول الحافظ: طيب، أبوه عن أبيه هو عبد الله ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن أبي صعصعة، فسقط الحارث من الرواية. إذن لهم جد اسمه الحارث، نسبوه إلى جد أبيه، يعني أهملوا الحارث هذا، فسقط الحارث من الرواية. واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني، هلك في الجاهلية. أبو صعصعة هذا لم يدرك الإسلام. إذن عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني، هذا أبو صعصعة هلك في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدا واستشهد باليمامة. إذن من أول صحابي في هذا النسب؟ أو أول صحابي هو الحارث الذي لم يذكر في النسب في هذه الرواية، حارث ابن أبي صعصعة صحابي شهد أحدا واستشهد باليمامة، وابنه عبد الرحمن لعله أيضا صحابي، ثم عبد الله، وهذا هؤلاء قد يكونون من التابعين، لأن الإمام مالك أدرك جل شيوخه من التابعين، أدرك يعني جماعة من التابعين. عن أبيه، وهذا تابعي فيما هو واضح، الذي هو يعني عبد الله تابعي، عبد الرحمن قد يكون من صغار التابعين وقد يكون من أتباع التابعين، وعبد الله واضح أنه من التابعين لأنه يروي عن من؟ كيف عرفنا أنه؟ لأنه يروي عن أبي سعيد التابعي. عن أبي سعيد الخدري، ما اسم أبي سعيد على الصحيح؟ سعد، وقيل اسمه سنان، قيل اسمه سنان ابن مالك ابن سنان، ولكن الأصح أن اسمه إيش؟ سعد. يقول الحافظ عندكم في الفتح: عن أبي سعيد اسمه سعد على الصحيح، وقيل سنان ابن مالك ابن سنان، يعني يقال إن اسمه سنان، لكن الأصح أن اسمه سعد، سعد ابن مالك ابن سنان، وليس سنان ابن مالك، لكن يقال. استشهد أبوه بأحد وكان هو من المكثرين، وهذا الإسناد كله مدنيون، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. نعم، أخرج مسلم في الجهاد، وهو عند المصنف أيضا من وجه آخر، عن أبي سعيد حديث الأعرابي الذي سأل: أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، وليس فيه ذكر الفتن، وهي زيادة من حافظ فيقيد بها المطلق، إلى آخر الكلام. طيب، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم، ومن حديث أم مالك البهزية عند الترمذي، ويؤيده ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة، وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن. الأصل في المؤمن أنه يخالط الناس ولا يلجأ إلى العزلة إلا عندما يخشى على دينه. نعم، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، على اعتبار أن غنم هي اسمه يكون مرفوع، ويمكن أن أقرأه على وجه آخر: أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع الخطر، يفر بدينه من الفتن. ولحديثنا إن شاء الله تعالى بقية قبل أن نبدأ الباب الآتي، وهذا موقفنا إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.